بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا بما تقدم في الدرس الماضي من الكلام على الشفاعة يوم القيامة وما يتصل بها من مسائل وأحكام. توقفنا أيها الإخوة على الكلام على أقسام الشفاعات يوم القيامة. سبق لنا أن الشفاعة المثبتة التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة على نوعين: الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثاني شفاعة عامة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الخلق من الملائكة ومن المؤمنين كالشهداء وغيرهم. وكلا النوعين أيها الإخوة، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة العامة له ولغيره، كلا النوعين على أقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي على أنواع كما أشرت. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهذه أولى أقسام الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى المقصود بها الشفاعة في أهل الموقف يوم القيامة، والمقصود بالموقف هو المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق وحشرهم، هو المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى لحشر الناس والفصل بينهم. وهذه الشفاعة العظمى إخواني هي المقام المحمود الذي جاء في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتفسير المقام المحمود بالشفاعة هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى هذا الإمام الترمذي في سننه وابن جرير في تفسيره والحديث حسن. هذه الشفاعة العظمى أيها الإخوة متى تكون ومتى تقع؟ تأتي هذه الشفاعة العظمى أيها الإخوة أثناء الوقوف لله تبارك وتعالى وحين انتظارهم لحكم الله جل وعلا فيهم، حيث يحل بالناس أثناء انتظارهم من الشدة وينزل بهم من الهم الكبير والكربة العظيمة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وتدنو الشمس من رؤوس العباد، ويعرق الناس في ذلك الموقف عرقا شديدا على قدر أعماله. بهذا ثبتت وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، يعني بمقدار ميل أو مقدار ميلين، والله أعلم بقدر ذلكم الميل يوم القيامة، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقوي وهو موضع الإزار، ومنهم من تلجمه الجامع والعياذ بالله، بمعنى أن العرق يغطيه تماما ويغرق في عرقه، نسأل الله السلامة والعافية. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وعن سودة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الأذن. قالت سودة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض، ينظر بعضنا إلى بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس حفاة عراة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا شدة الموقف: شغل الناس عن ذلك. وتلا قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الأحاديث أيها الإخوة التي تبين لنا حال الناس يوم القيامة وما هم فيه من الموقف الشديد الصعب الكبير المذهل للعقول، لدرجة أن الناس يفر بعضهم من بعض وينشغل بعضهم عن بعض حتى فيما كانوا يميلون إليه في دنياهم من الشهوات ونحوها، فإنهم ينشغلون عن ذلك انشغالا عظيما، كلهم يرجو فكاك نفسه وخلاصها من تلك الشدة. هنا يحتاج الناس إلى من يريحهم من هذا الموقف العصيب الشديد، فماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى أولي العزم من الرسل، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى في أن يخلصونهم من هذا الموقف العصيب، فيذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وينتهي بهم المطاف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فعندها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيذهب ويشفع للخلق يوم القيامة حتى يريحهم الله تبارك وتعالى من هذا الموقف العصيب. السؤال إخواني: ما هو الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الشفاعة؟ الدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا يدل على أي شيء؟ على الخصوصية، لأنه قال: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أو لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الأمور 5. قال: وأعطيت الشفاعة. ما معنى الشفاعة هنا؟ قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطبوع، قال رحمه الله: يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يقبضه الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله من التفضيل والتشريف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا النوع من الشفاعة والإخوة، هذا القسم مجمع عليه لا خلاف فيه، والأحاديث فيه متواترة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال في الفتاوى 4374 قال: المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعي. وقال في كتاب الاستغاثة مطبوع أيضا في مجلدين، قال في الأول 388: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. القسم الثاني من أقسام الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وأن تفتح لهم أبوابها. الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وأن تفتح لهم أبوابها. وقد وردت عدة نصوص في إثباتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، أي أطلب أن يفتح لي، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أي أن دخول الجنة مرتهن بأي شيء؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخوله فيها، لأنه لا يدخل أحد قبله عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعند مسلم أيضا من حديث أنس مرفوعا قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة في دخولها، أنا أول شفيع في الجنة. ومن فضل الله ورحمته بهذه الأمة أنها أول الأمم دخولا الجنة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله الكريم من فضله. النوع الثالث أيها الإخوة من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب عنه وإخراجه من النار، لأنه مات كافرا. الدليل على هذا النوع من الشفاعة والإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني يرعاك ويدافع عنك ويواجه الذين يقومون بالطعن فيك ومهاجمتك، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، يعني الآن، يعني خفف عنه العذاب، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا الجواب ماذا أفاد؟ أفاد هذا الجواب وهذه الفتية منه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه نفع عمه أبا طالب بهذه الشفاعة، لكن في أي شيء؟ في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب عنه، لأنه قال هو في طحطحه الآن، يعني كان في الدرك الأسفل ثم خفف عنه فجعل في الأعلى. نعم هو في طحطح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الشفاعة أيها الإخوة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليست لأحد غيره. هناك قسم رابع يذكره أهل العلم كالنووي والقاضي عياض في أنها شفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشفاعة هي الشفاعة في قوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. جاءت عدة أحاديث في هذا الموضوع. من هذه الأحاديث أيها الإخوة ما رواه البغوي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت: يا الله زدني. فقال: فإن لك هكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، أي أنه صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من 70,000، وهذا ذكره أهل العلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إذن أربع أقسام من الشفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى القسم الثاني من الشفاعات المثبتة، وهي الشفاعة العامة، أي التي تكون له ولغيره عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العامة أولى أقسامها الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة في من دخل استحق دخول النار ودخلها وعذب فيها على قدر ذنوبه، فهنا يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين، يعني يكون موحدا لله جل وعلا، مسلما لله تبارك وتعالى، لكن غلبت ذنوبه حسناته، فماذا حصل؟ استحق دخول النار جزاء ذلك. والنصوص أيها الإخوة في إثبات هذا القسم متواتر، قد نص على تواترها غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. ويكفينا من هذه النصوص ما رواه مسلم من حديث حماد ابن زيد رحمه الله تعالى أنه قال لعمر بن دينار: أسمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ أي سمعته يقول هذا، إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ فقال عمر رضي الله تعالى عن: نعم. وقد تقدم معنا هذا أيها الإخوة عند الكلام على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. لكل مؤمن درجة أعدها الله تبارك وتعالى، لكن هناك شفاعات في رفع درجات المؤمنين. هذه الدرجات التي يبلغونها في الجنة لا تحصل بعمل يعملونه، إنما تكون بأسباب أخرى، وهي الشفاعة له. وهذه الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة استدل لها أهل العلم بدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، يعني من أدلتها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. ومن هذه الأدلة ما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة بعدما توفي أنه قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع، هذا هو الشاهد، وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، أي الباقين من ذريته، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. بهذا الدليل استدل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود. ولعل مما يدل أيضا لهذا النوع الحديث الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد، هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا، يعني كيف وصلت إلى هذه المرتبة ونلت هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وهذا يدل على أيها الإخوة أثر الاستغفار للوالد في رفع درجته في الجنة، وأن دعاء الولد لوالده يصل وينتفع به ويؤثر في مكانته عند الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أيها الإخوة للمسلم أن يحرم والديه من هذه الدعوة العظيمة. إن الرجل وكذلك المرأة أيضا، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. النوع الثالث أيها الإخوة من الشفاعات العامة، الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. النوع الأول قلنا إيش؟ الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هنا استحق دخول النار فيشفع له أن لا يدخل النار ولا يصيبه عذابها. ذكر أيها الإخوة هذا النوع جمع من أهل العلم كالإمام النووي وابن تيمية وابن حجر وغيره. استدل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لهذا النوع بأدلة منها ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيكم قائم على الصراط ويقول: رب سلم سلم. ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، يعني الصراط، وسيأتي الحديث عنه، ثم يضرب الجسر على جهنم ويقولون: اللهم سلم سلم. هذا الدعاء أيها الإخوة متى جاء؟ وقت ماذا؟ مرور الناس، وقت مرور الناس على الصراط. وسيأتي معنا أن أثناء مرور الناس على الصراط هناك من تتخطفه كلابيب جهنم فيسقط في النار والعياذ بالله. هذا النوع من الشفاعة، أو هذا نوع من الشفاعة، الدعاء بالسلامة عند المرور على الصراط، هذا نوع من الشفاعة، لأن الشفاعة كما تقدم هي سؤال الخير للغير، فهذا سؤال في أن تتحقق وتتم السلامة لمن يمر على الصراط. فهذا أيها الإخوة دليل هذا النوع من أنواع الشفاعة العامة. أيضا أيها الإخوة من أدلتها، يعني من أدلة هذا النوع من الشفاعة، أن أحاديث الشفاعة أيها الإخوة جاءت على قسمين، وانتبهوا، يعني لعلي أتوسع في هذا القسم لأن خلاف بين أهل العلم في إثباته ونفيه. أو التردد بعضهم في إثباته. من أدلة هذا النوع أيها الإخوة أن أحاديث الشفاعة جاءت على قسمين. القسم الأول أحاديث فيها الشفاعة، فيها تقييد من دخلها أن يخرج منها. والنوع الثاني أيها الإخوة من الأحاديث الواردة في الشفاعة جاء مطلقا من غير تقييد، جاء مطلقا من غير تقييد بالدخول وعدم الدخول، فهي عامة. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا عام، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث العام أيها الإخوة ليس فيه أن الشفاعة تكون قبل دخول النار أو بعد دخولهم النار. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال عند حديثي عن الخوارج والمعتزلة في شأن الشفاعة ونفيهم لها، قال: وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده. إذن الشفاعة لأهل الكبائر فيمن استحق النار تقع وكائن بإذن الله عز وجل. وهنا نبه على تنبيه فيما يتعلق بهذا القسم. التنبيه الأول أنه وردت أحاديث خاصة في الشفاعة في هذا القسم لكنها لا تصح، يعني أصرح من هذا الذي ذكرت، لكنها لا تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن ما يثبت في باب الاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على دليل صحيح. التنبيه الثاني: هذا النوع من الشفاعة أن من استحق دخول النار أن لا يدخلها الشفاعة في هذا القسم، استشكله ابن القيم رحمه الله في تهذيبه السنن، وقال: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظهر بنص. أقول لعل فيما تقدم من الأدلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره، لعل فيما يعني تقدم جواب عما استشكله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يؤيد هذا أيها الإخوة ما تقدم معنا في الدرس السابق، وهو أن من مقاصد الشفاعة وغاياتها إكرام الشافع، إكرام الشافع وإبراز مكانته وإظهار منزلته. هذا الإكرام وهذا التفضل وهذا الإحسان أقوى وأبلغ متى يكون؟ في قبول الشفاعة في هؤلاء قبل دخولهم النار لا بعد دخولهم النار. وهذه الإجابات التي ذكرتها لكم أيها الإخوة من باب يعني رد الفضل لأهله والفائدة لمستها استفدتها من بعض طلبة العلم والمشايخ بالمدينة المنورة، وليست هي مني استقلالا. هذا أيها الإخوة يعني حاصل ما يمكن ذكره في أقسام الشفاعة المثبتة التي هي خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. بهذا نكون قد انتهينا من أقسام الشفاعة التي تقع في يوم القيامة، وما يحصل للناس في هذا المقام العظيم والمنزلة الكبيرة في ذلكم اليوم المهول. من أراد الاستزادة والخوف في مباحث الشفاعة فليرجع إلى كتاب الشفاعة الإمام الذهبي، الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهناك رسائل علمية طيبة مثل الشفاعة عند المثبتين والنافين للدكتورة عفاف الونيس، وهناك رسالة جيدة أيضا اسمها الشفاعة عند أهل السنة للدكتور ناصر الجديان، فهذه فيها توسع أكثر مما ذكرت لكم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهداية، ورشاد أن يكرمنا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنه سبحانه وتعالى.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.